أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق العراقي في نقاش الشق الثاني من كلام صاحب الكفاية، الذي رام من خلاله إثبات لغوية الأمر الثاني في مقام المناقشة مع ما أفاده الشيخ الأنصاري على ما هو المذكور في مطارح الأنظار، حيث ذهب صاحب الكفاية كما تقدم إلى أن الأمر الثاني مولويا لغوي، لأن دخالته قصد الامتثال في الغرض يكفي للزوم عليكم السلام ورحمة الله الإتيان بالمحقق للغرض وعدم الاكتفاء بما جاء به من دون قصد الامتثال. المحقق العراقي أفاد أن هذا الكلام الذي تفيده إنما يصح على مبناكم، أي إذا بنيتم على أصالة الاشتغال في مورد الشك في التعبدية. تتذكرون هذا البحث بحثناه عند تأسيس الأصل، قلنا في الدوران بين التوصلية والتعبدية يوجد قولان. القول الأول أنه شك في التكليف الزائد من قبيل الشك بين الأقل والأكثر في الشرائط، فهو مجرى لأصالة البراءة. والقول الثاني أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر مطلقا، وإن كان مجرا لأصالة البراءة الشرعية، لكنه ليس مجرا لأصالة البراءة العقلية لتشكل علم إجمالي غير منحل. تذكروا شيء من القبيل. لكن صاحب الكفاية قال هنا في مورد بحثنا في الشك بين التعبدية والتوصلية لا تجري حتى البراءة الشرعية، وإن كان الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائع لخصوصية في المورد. ما هي؟ أفاد أن استحالة أخذ قصد امتثال الأمر من قبل الشارع في متعلق الأمر تمنع من إجراء البراءة الشرعية، لأن أدلة البراءة الشرعية مثل حديث الرفع مثلا إنما ترفع ما يقبل الإثبات شرعا، فإذا استحالة الإثبات، فلا مجال لرفعه في مورد الشك بمثل حديث الرافع، لأنه يمكن أن يكون مرادا للمولى ولأجل الاستحالة لا يبينه. عموما واضح كبرويا أن الرفع شرعا إنما هو لما يوضع شرعا، لما يقبل الوضع شرعا. ولذا فقد أصر صاحب الكفاية على أن الدخالة في الغرض وليس في حيز الأمر. هذه مقدمة ضرورية لفهم محل البحث أين يدور بين العراقي وصاحب الكفاية. المحقق العراقي جاء هنا وقال: إن قلنا بمقالتكم من أن أصالة الاشتغال هي المحكمة في موارد الشك بين التوصلية والتعبدية، فالعقل يستقل بلزوم الإتيان بالفعل على وجه العبادية، يعني الإتيان بالمقيد، لأننا نعلم يقينا بالتكليف، أصل التكليف، ونشك في الفراغ عنه إذا جئنا به بدون هذا الشرط وهو قصد الامتثال. وحيث إنه لا مجال لرفعه شرعا لاستحالة أخذه في الخطاب، فإن المقام يكون مجرى لأصالة الاشتغال. نحن رددنا هذا الكلام، لكن دعونا على المبنى نتكلم. المحقق العراقي يقول: من الطبيعي جدا أنك عندما تقول بأصالة الاشتغال سوف تقول هنا بأن الأمر المولوي الثاني لا معنى له، لأن العقل يستقل بلزوم الإتيان بالمشتمل على القيد وهو قصد الامتثال. وحيث يستقل العقل بذلك فما هي فائدة ومنفعة الأمر الجديد؟ لأن الأمر الجديد إنما يجعل لأجل البحث والإرسال تشريعا، لخلق الدعوية اقتضاء، والدعوية موجودة لأن العقل يستقل بلزوم الإتيان بالقيد مقرونا بالفعل لنعلم فراغ الذمة وخلوها من التكليف، والأصل الترخيصي لا يجري بحسب الفرع. من هنا لابد من حمله الأمر الثاني على الإرشادية لا على المولوية، فلا يوجد لا جاعل ولا مجعول ثاني، ويكون الإرشاد حينئذ إلى حكم العقل، وهذا يكفي فيه الشك. لسنا بحاجة إلى بيان من الشارع أساسا، مش كما كنا نقول في كلام السيد الخوئي وأستاذه النائين. أما إذا كنا قائلين بالبراءة كما هو الصحيح، فحينئذ من الوضوح بمكان أنه لولا الأمر الثاني لكنا قلنا بالبراءة عن الإتيان بالفعل مقرونا بقصد الامتثال، وهذا يضيع غرض المولى إذا كان قصد الامتثال داخلا في غرضه، فمن الطبيعي أن يتصدى إلى بيانه وطلبه. لأنه من الطبيعي جدا أن لا يأتي الإنسان حينئذ بالفعل مقرونا بقصد الامتثال، وإن كان يقدر من باب الترسل والانقياد الذي لا ملزم له لا شرعا لولا الأمر الثاني ولا عقلا، لأن البراءة الشرعية تجري في المقام إما هي والعقلية أو وحدها. ثم يقول محقق العراقي يزيد: بأن القول بأن الأمر الثاني يترقى يعني لا فائدة منه مولويا حتى على مبنى صاحب الكفاية، وأنه يكون لغويا نحن أيضا لا نسلمه، يعني حتى لو كنا قائلين بما قالت صاحب الكفاية وأنه في موارد الشك والدوران هو مجرى لأصالة الاشتغال، مع ذلك نحن لا نسلم أن الأمر الثاني يكون له. هذا طرق يعني أول مرة شو جاوبه؟ قال له إشكالك على الأمر الثاني إشكال مبنائي ونحن لا نسلم مبنائكم. مرة ثانية قال حتى على مبنائكم، يعني على قول بالاشتغال، مع ذلك أنا لا أسلم أن الأمر الثاني يكون لغويا. إنما تتم دعوى لغوية الأمر الثاني فيما لو كان المبرر الوحيد للأمر المولوي هو خلق وإيجاد الداعي اقتضاء لدى العبد لدى المكلف. أما لو قلنا بأن فائدة التكليف المولوي لا تنحصر في ذلك، بل تعم أي فائدة كانت لبيانه في مقابل العدم المطلق للفائدة، فحينئذ لا يخفى أن الأمر الثاني له فائدة، ولو كانت فائدة بيان التكليف الإلهي، لأن الآتي بالتكليف بقصد الامتثال في مورد الشك لم يثبت لديه أن مولاه يريد قصد الامتثال، إنما جاء به من باب الحيطة لدينه، يعني بعبارة أوضح أصلت الاشتغال إذا جرت يا إخوان بتثبت لنا أنه واقع عن قصد الامتثال مأخوذ في متعلق التكليف ولو بأمر ثاني ولو لا تثبت شيئا، إنما تثبت أصلت الاشتغال أن عليك لكي تقطع ببراءة ذمتك أن تأتي به مع قصد الامتثال. أنا لا يتأتى مني قصد الوجه مثلا في قصد الامتثال، لا يتأتى مني الجزم أيضا بلزوم قصد الامتثال، إنما يتأتى مني قصد الامتثال بالفعل من باب الاحتياط للدين، يعني إن كان المولى واقعا يريده فقد جئت به، لأني إن كان واقعا يريده ولم أأتي به فلا تبرأ ذمتي. هذا معنى الاحتياط، وإلا لم يثبت أنه مراد للمولى واقعا، وهذا أمر يتوقف العلم بإرادة المولى له ودخالته في التكليف على بيان من المولى، فيكفي فائدة للأمر المولوي أن يبين المولى ذلك، ولتكن فائدته حينئذ البيانية بحسب تعبيره،
هي مش مجرد لفظ، يعني رفع الشك ببيان ما هو واقع إرادة المولى، بحيث أنا أنبعث حينئذ مش عن مجرد الاحتياط العقلي، أنبعث عن أمر المولى. فرق بين الانبعاث للشك في أن المولى يريد قصد الامتثال، وبين الانبعاث في طول العلم بأن المولى يريد قصد الامتثال. لا يوجد فرق بينهما. هذا انبعاث سببه الاحتياط العقلي حتى أمتثل متعلق التكليف الذي لا أعلم أن قصد الامتثال دخيل فيه. ذاك انبعاث عن أمر المولى للإتيان بالتكليف مقرونا بقصد الامتثال الذي علمت أنه دخيل هذا القصد في تكليف المولى. من وين لي أن أعلم ذلك لولا أن المولى بينه؟ يعني هو مش مفصل التفصيل يا إخوان، هو قائل ولا تكون البيانية على إطلاق هذه قد توهم. قطعا لابد أن يكون مراده، أن يكون مراده هذا الذي شرحته، لأن هو كلامه عادة مغلق، يعني المحقق العراقي ما بيبين أبعاد الكلام، برقية كما يقال. وعلى هذا الأساس فعلى مبناكم أيضا توجد فائدة للأمر المولوي. إذن رفع يده عن جوابه الأول. أما على مبنانا من القول بالبراءة الشرعية في موارد الشك فمن الوضوح بمكان لزوم الأمر الثاني بلا شك ولا ريب. نعم للمحقق العراقي كلام هنا، يقول أنا لا أسلم بنقطة مما يظهر من كلام الشيخ، فعلسة كله حول كلام الشيخ، والشيخ مش مبين بالضبط شو بده. عندما قال يتوسل إلى إثبات القيد بأمر ثاني في مطارح الأنظار، ما قال شو تبعة هذا الأمر الثاني، إرشاد إلى الشرطية، مولوي تأسيسي، تعدد جاعل أو فقط تعدد مجعول، ما قال شي الشيخ، قال هالمقدار، وقال هذا واضح الإمكان، ما في مشكلة ما دام بأمر ثاني. إجا صاحب الكفاية صار يشكل من كلام صاحب الكفاية، تفتقت هالكلمات والإشكالات. المحقق العراقي يقول الظاهر من كلمات صاحب الكفاية وحمله لكلام أستاذه الشيخ على تعدد الأمر هو القول بتعدد الجعل والمجعول. شو يعني؟ يعني يدخل في العهدة تكليفان، الجعل الأول متعلق بالإتيان بالفعل من دون قصد امتثال مطلق، يعني الأمر الثاني يقيد الأمر الأول وهو جعل مستقل وظيفته تقييد الأمر الأول، والأمر الأول له مجعول والأمر الثاني له مجعول مترابط لأنهما يمتثلان معا بناء على هذا. لا يوجد امتثال خاص للأمر الأول بمعزل عن الثاني، كما أنه من الوضوح بمكان أن نقصد الامتثال وحده لا امتثال له، إنما نقصد الامتثال بالإتيان بمتعلق الأمر الأول. طيب شو بيقول هون محق العراق؟ بيقول هذا أنا أسلم لا داعي له، أنا أقول بوحدة الجعل وتعدد المجعول. انتبهوا شوي يا أخوان، شو يعني وحدة الجعل وتعدد المجعول؟ يعني أن الجعل المولوي هو واحد، وجوب الإتيان بالصلاة مقيدتان بقصد امتثالها، هذا الجعل ثبوتا. المجعول الأوامر مولوية، ها يعني أمران مولويان ناشئان من غرض واحد بينا ببيانين، واحد بين الشق الأول اللي هو ذات ذوات الأجزاء، والثاني بين الشق الثاني الذي هو الاتيان بها بقصد الامتثال. فالجعل واحد والمجعول متعدد، مو الامر الثاني ارشادي، ديروا بالكم، هو بده يحافظ على مولويه الامر الثاني، لانه يكفي عنده في الامر الثاني ان يكون لرفع الشك والبيانيه، وهذا يكفي لرفع لغويته ولفائدته، والحق ما يقول. فيقول رضوان الله عليه: الجعل واحد، لعدم إمكانية بيان هذا الجعل ببيان واحد التجأ المولى إلى بيانه ببيانين، البيان الأول لذوات الأجزاء والبيان الثاني للقيد. فالمجعول متعدد، هنا لنا أن نسأل حينئذ المحقق العراقي: ما الداعي لكي تقول بأن المجعول متعدد؟ شو يعني مجعول متعدد؟ أنا بدي اختصر شوي، ما بدي افصل شو أشكال فلان وشو أشكال علان وشو أشكال. ما الداعي يا محققنا العراقي أن تقول خيرا فعلت وقلت الجعل واحد ثبوتا؟ لأن قصد الامتثال ثبوتا إما دخيل أو غير دخيل، هذا معنى الجعل ثبوتا واحد. المولى لا يريد شيئين، يريد شيء واحد مقيد بهذا القيد، يعني يريد الحصة الخاصة من الصلاة لا مطلق الصلاة، الحصة الخاصة من الزكاة لا مطلق الزكاة، الحصة الخاصة من قتال العدو، لأن الجهاد من العبادات أيضا، لا مطلق قتال العدو. طيب، فنقول كما أنك سلمت أن الجعل واحد، نقول نحن لا نتصور فعليتين. هل تتصورون فعلية للصلاة بمعزل عن قصد الامتثال، وفعلية لقصد الامتثال بمعزل عن الصلاة؟ قطعا لا نتصور شيء من هذا القبيل، لأنه لا من جهتي، انتبهوا، لا من جهتي أن الامتثال متداخل، فإن تداخل الامتثال لا يعني وحدة الأمر، هناك وجوب تطهر من الجنابة، وجوب تطهر من مس الميت، ويتداخل الامتثال، ما مشكلة، قد يكون هناك أسباب متعددة أو نواقض متعددة للوضوء ومع ذلك يتداخل الامتثال، مرة هسه على طريقة تعدد الأسباب تداخل الأسباب، ومرة على طريقة تداخل المسببات، مو مهم الآن تفصيل هذا الكلام، لا من جهة الامتثال فحسب، حتى يقال لا تلازم في حالات تداخل الامتثال بين حالات تداخل الامتثال وعدم تعددها وبين توحد الجعل وعدم تعدده، أو توحد المجعول وعدم تعدده، بل من جهة أن المبادئ للحكم واحدة، يعني المصلحة هي بالصلاة المقرونة بقصد الامتثال، الغرض الإرادة المتولدة من الملاك هي في هذه الحصة من الصلاة أيضا، غاية ما هنالك أنه ثبوتا بحسب الفرض لا يمكن بيانه ببيان واحد. فالتجأ لبيان هذا الجعل الواحد والمجعول الواحد ببيانين، لأن الأوامر الضمنية لا يوجد لها إطاعة مستقلة عن الأوامر الاستقلالية، إنما يطاع الأمر الضمني ضمن الأمر الاستقلالي. يعني الآن إذا قيل أطعت الله بقراءة سورة التوحيد في الصلاة وما كملت الصلاة، أكون مطيع بسورة التوحيد، أو إنما أكون مطيعا بسورة التوحيد إذا أطعت بكامل الصلاة، لا يوجد للمولى بعث نحو سورة التوحيد وحدها، هذا الأمر اللي بنسميه أمر ضمني، هذا أمر تحليلي يا إخوان، مش أمر حقيقي. الأمر الحقيقي هو
المستجمع للأرجاء والشرائط بالأصل
هو الذي يبعث نحوه المولى. ولذلك إذا عجز الإنسان عن واحد من الأجزاء قلنا لا دليل على وجوب بقية الأجزاء طرا.
هذا معنى الأوامر التحليلية،
بل نحتاج إلى دليل خاص يدل على الأمر بالناقص، سواء في باب العجز ابتداء أو في باب النقص امتثالا. إذا أردنا أن نكتفي به إذا بنسميه دليل الإجزاء.
طيب،
وعلى هذا الأساس فلماذا تقولون شيخنا العراقي بتعدد المجعول؟ نحن لا نجد مبررا لهذا. فإذا لا يوجد لا تعدد جاعل ولا تعدد مجعول، بل أمران مولويان تعلقا بمأمورين واحد ذوات الأجزاء والشرائط باستثناء شرط قصد الامتثال، هو متعلق الثاني مبدأهما واحد وامتثالهما واحد، فأي دليل على تعدد المجعول بعد هذا؟ مقتضى طبيعة أن المبادئ واحدة وأنه من الأساس لا يريد إلا الحصة المقيدة أن يكون مش فقط الجعل واحد، المجعول أيضا واحد، ولا غرابة في هذا الأمر. لا يقول أن قائد كيف تكليفان مولويان ومجعولهما واحد، نقول تكليفان مولويان مترابطان لأجل هذه الحالة الخاصة لاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق شخص الأمر. لأجل هذا، هذا لا يصيره إرشادي، يبقى مولوي. ولعل مراد الشيخ في مطرح الأنظار هو هذا، لذلك ادعى إن كان هو مشى الشيخ رضوان الله عليه، ادعى إن كان هو مشى. الأمر الأول بيّن المطلق والأمر الثاني بيّن المقيد وانتهينا. فكروا فيه يا أخوان حتى تشوف شو مبرر المحقق العراقي للالتزام بتعدد المجعول بعد تسليمه وحدة الجعل، لأن ظاهر كلام صاحب الكفاية تعدد الجعل والمجعول، وهذا طامة أصلا. ليش تعدد الجعل بالله ما دام مبادئ الجعل واحدة؟ ليش في تعدد الجعل؟ شيخ النائيني أيضا انتهى إلى كلام هنا، أنا مضطر يعني أعطي درس حتى نخلص هذا البحث، وإلا إشكالات من هنا وهناك، في إشكالات لصاحب منطق الأصول، في إشكالات للشهيد الصادق، بالتأمل تندفع يا أخوان. يأتي وتأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.